الحمد لله منزل الوحي الشريف على عبده المصطفى ذي القدر المنيف، صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أحسن التبيين والتعريف، وعلى آله وصحبه الذين قاموا بحق الأمانة في التكليف فارتقوا إلى المقام الأعلى الشريف، وعلى من تبعهم بإحسان بصدق وإخلاص وقلب نظيف، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أصوات الإنقاذ والإرشاد والتخليص للأمم والبشرية من أدوائها وشرورها وأضرار أهوائها، الداعين إلى الله، وعلى آلهم وصحبهم الذين استجابوا لهم، وعلى من شرفوا ألا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة المقربين وجميع من اصطفاهم الحق فهم عباده الصالحون وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فإننا في تأمل كلام الله جل جلاله مررنا على قوله ملقيا الخطاب لإمامنا وقائدنا وهادينا ومرشدنا عبده سيدنا محمد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي هذا الخطاب من رب الأرباب لسيد الأحباب تبصرة وذكرى وآداب وتوجيه وتعليم لأولي الألباب، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، اجعل سيرتك في مسارك إلينا في أيام ظهور وبروز خلافتك الكبرى روحا وجسما ومعنى وصورة في هذا العالم وهذه الدنيا، اجعل مسارك فيها أخذ العفو. وسبق معنا أنه المتيسر من أخلاق الناس، أي لا تدقق عليهم في المحاسبة ولا تسلك مسالك من يقول لما فعل ولما قام ولكن لم يؤدي الأمر تماما وزاد ونقص ولما تحرك بالحركة الفلانية ولما قال بعينه ولما قال بإصبعه، حتى يتعب نفسه ويتعب الناس معه. خذ العفو، خذ ما تيسر وما بدا، حتى تدوم الألفة، حتى تنتشر المودة، حتى يوصل إلى الهدف الأسمى، حتى يتخلى عما لا أهمية له وما لا مقصود فيه من الشؤون. خذ العفو، كما أنه أيضا للفاضل من المال ونحوه، خذ العفو ما فضل وأتوا به إليك. ومن معنى الفاضل في المعنى العفو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزائد ما فضل عن حاجتكم. وكذلك خذ العفو اتخذه خلقا لك، اعف عمن ظلمك، سامح من أخطأ عليك، خذ العفو وامر بالعرف، وهو ما تتعارف عليه الفطر السليمة والعقول الزاكية أنه خير، أنه طيب، أنه حسن. وأول ذلك ما أحب الله ورسوله وما شرع الله هو العرف قبل كل شيء، ثم ما توافق عليه أرباب العقل والحكمة في أي منطقة وفي أي مكان، فهذا العرف محكوما بأمر الله، محكوما بشريعة الله، مأخوذ به. فما توافق مع هذه الشريعة ولم يتناقض ويتخالف ويتصادم مع شيء من التوجيهات الإلهية النبوية وتعارف الناس عليه فهو أمر مأخوذ به. من هنا استدل الإمام مالك على الأخذ بالعرف السائد بين الناس بهذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف. العرف الذي يكون موافقا للشريعة المطهرة وتقره الآيات والسنة الغراء يؤخذ به يعتبر يكون له مجال في النظر والأخذ به، وفي ذلك اعتبار احترام الأعراف السائدة التي تتوافق مع شريعة الله ولا تخرج عن الشريعة. وهكذا لما كان في عرف الملوك في زمن صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما وكاتب الملوك، فلما قيل له ذلك أمر بختم كتبه بالمعنى، معنى الختم الذي نقش على خاتمه محمد رسول الله ويختم به، ومعنى يختم الكتاب بحيث يكون غير مفتوح ولا يفك إلا على يد المرسل إليه، فيكون مختوما، مختوما في داخل الكتاب ومختوما على ظرف الكتاب أو على ظاهره حتى لا يفتحه إلا الذي بعث إليه. فأخذ هذا العرف صلى الله عليه وسلم واتخذ هذا الخاتم لما فيه شيء يخالف لما جاء به، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإنك ستصادف، كما صادف نبينا في زمنه فئة من الجاهلين الذين يتصورون الأشياء على غير حقيقتها ويتجاوزون الحد فيشتمون ويسبون ويؤذون، وما دام صادفهم صلى الله عليه وسلم فمن قبله صادفهم ومن بعده سيصادفهم. فإن أردت دنيا لا يكون فيها جاهلين، لا يكون فيها جاهلون، ولا يكون فيها متطاولون، ولا يكون فيها سبابون، قل هذا لم تخلق الدنيا بعد، هذه ما خلقت الدنيا. أنت تريد حياة الجنة في الدنيا؟ لا، حياة الجنة شيء وحياة الدنيا شيء. هناك في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما، هذا حياة الجنة. أما في الدنيا واحد بيسبك واحد بيشتمك واحد بيتكلم عليك واحد بيتكلم على أبوك وعلى جدك واحد بيتكلم على خالك وعمك واحد بيتكلم على صاحبك ولد، هذا حال الدنيا فيها الجاهلون. صادفهم النبيون، قال الله تعالى عن الذين وعوا وحي الله وأرادوا أن يمروا بسلام في الحياة ولا يعوقوا أنفسهم بالمعوقات الطارئة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ومضوا مع الصالحين مع العلماء مع الخير فلن يعدموا، كما أنك لا تعدم الجاهلين في وقتك وزمانك وفي المكان الذي أنت فيه فلن تعدم أيضا، وسط الأرض صالحين وأطيقاء وطيبين روح وراهم والحق بهم امشي معهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض علينا قيود وفروض وما قدرنا وما انتر، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني ما هيأنا لكم أماكن تستطيعون أن تقيموا أمرنا فيها، تستطيعوا أن تنفذوا منهجنا على ظهرها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم الذين وقعوا في الكفر أو براثنة أو في ترك الفرائض وفعل المحرمات واحتجوا بأننا مجهورين والوضع ما نقدر نعمل فيه شيء. يقول أنا أجعل في كل زمان أماكن ومهاجر، ولم تكن أرض ومن يهاجر في سبيل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن أدى جهده ومطلوبه فقد حصل المقصود منه فله رضا الرب ونعيمه الأبدي. يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا له ثم يدركه الموت عد ما وصل ولا صلح شيء فقد وقع أجره، ما نقص عليه شيء. الذي تنويه أعطيك، وأعطيك ثوابه وأعطيك جزاءه وأعطيك قربي وأعطيك رضائي وأعطيك الخلود في جنتي. فالغاية تحصل لكل صادق مع الله في قصده لوجه الله، فمن صدق مع الله وقصد وجهه في القيام بعمل فهو ناجح رابح بيقين. ولهذا يقول أيضا في مسألة القتال إذا قام في سبيل الله لنصرة دين الله ولعلى كلمة الله، ومن يقاتل في سبيل الله لا في سبيل النفس لا في سبيل الهوى لا في سبيل العصبية لا في سبيل السلطة لا في سبيل الجاه لا في سبيل المال في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، الربح مضمون إن قتل وإن غلب، انتصر وإن قتل هو رابح رابح، فمفلح مفلح قد أفلح من زكاها. ها؟ فلهذا يقول فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما. تكفل الله ضمن، يعني من عرفوا حسن المعاملة مع والقيام بشرع متنزهين عن أسوأ نفوسهم وغرورها وعن مرادات الشهوات، يقول إن الله تكفل لمن خرج مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله. تكفل الله أن يرجع بما يرجع من مال أو غنيمة أو يدخله جنته، أما يدخله الجنة أو يرد إلى مال بما فاز من أجر وغنيمة، خذ أجر وغنيمة أو خذ أجر وخلد في دار الكرامة ومستقر الرحمة، فهو فائز على كل حال. يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يمشي مرة سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب إذا جمع معهم جمال فيها شيء من الجرس، فنزل إليهم يقول إن هذا منهي عنه، وجد جماعة من الجل قالوا نحن أعلم بهذا إنما نهي عن الجلجل الكبير، أما مثل هذا ما في شيء. سكت سيدنا سالم وأعرض عن الجهل، في رواية سكت رواية بكى عليهم رثوا بهم من صاعوا للعلم وما عندهم علم وتكابروا قالوا نحن أعلم، وكم من جاهل يقول أنا أعلم، فهل ينفعه هذا؟ هل يفيد هذا؟ هل ينجيه هذا؟ يستند إلى هوانه ويقول أنا أعلم، لا سند له في العلم. وهكذا يقول تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، يعني الحق في التحليل والتحريم لله. فتكلم بعلم، تكلم بسند، وإلا اسكت ولا أدري، أما من عندك تصدرها حلال وحرام لا لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. كل من توصل إلى قضاء غرض من الأغراض بمخالفة شرع الله أقول له متاع قليل، الذي حصلته كسبت موقف، أخذت حق الغير، تجاوزت حدك، صلى، ظهرت نفسك بالقوة، متاع قليل لن يدوم لك ذلك طويلة. وكثيرا ما تنكشف سوءتك في الدنيا قبل الآخرة، وتذل هنا تذل هنا ثم هناك العذاب، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ابذل واترك المتاع القليل وخذ متاعا أبدي، خذ متاعا كبيرا، خذ متاعا سرمدي، خذ قربا من الحق ورضوانا منه في دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كلام حق وصدق. لما تضيع هذا مقابل أي شيء قليل؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، اللهم اجعلنا من المتقين. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تزال الأرض تزخم بمن يجهل قدر أهل القدر وفضل أهل الفضل، وتجهل قدر الأنبياء ويجهل قدر العلماء ويجهل قدر الصلحاء بمختلف طوائف وأصناف موجودين على ظهر الأرض. فما مريم بالإعراض عنهم في تلك الحدود التي تحفظ أداء الأمانة بالحسن البلاغي والبيان، وتحمي من فتح الثغرات السيئة أو الدخول باللعب في ميدان الدين والهدى والسيرة والخلق. لا يكون معنى الإعراض عن الجاهلين فسح المجال لهم لأن يلعبوا على الأفكار والأخلاق وعلى الناشئة وعلى الأسر، لا، أعرض عن الجاهلين إعراضا عن استثارات النفوس وعن تحويل القضايا إلى نزاعات وجدالات عقيمة ما تفيد ولا تنفع ولا تؤدي إلى صلاح ولا إلى استقامة. هذا الإعراض المامور به، مهما استقام لك وتيسر حسن بيان فبين، ومهما تطول على دين الله تعالى وتوجه عليك تغيير منكر بيد أو لسان أو قلب فغير، ومهما فرض عليك الجهاد والقتال لتكون كلمة الله هي العليا لا لغرض غير ذلك فجاهد وقاتل، وأنت في كل ذلك معرض عن الجاهلين. ويكون الجاهل من صدك عما أحب الله منك، سواء كان الكلام أو السكوت، ففي موقف يحب الله منك السكوت، والجاهل يدعوك لأن تتكلم في هذا الموقف، ومواقف يحب الله منك الكلام، والجاهل يدعوك لأن تسكت في هذا الموقف. فلا مجال لاتباع الجاهلين، بل يجب نعرض عنهم وعن دعواتهم وننظر ما هو الأحب. ولذا سئل الإمام الشافعي مرة عن مسألة فسكت، فأجب من عنده يقول ما لك ما تجيب يا إمام؟ قال اصبروا حتى أرى الخير لي عند الله في الجواب وفي السكوت. قال خلنا أفكر وشوف أمري، أمشي على بصيرة، أحط رجلي على طريق صحيح. إن رأيت الخير لي عند الله في الجواب أجبت، وإن رأيت الخير لي في السكوت سكت. وهنا موازين تأتي في الكتاب والسنة تعلم الإنسان متى يتكلم ومتى يسكت. وهكذا يقول خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فليكن أمرك بالعرف. أمر أيضا ما تصدر من أوامر وإن كان للخيرات فليكن بالعرف. ما أنا بالعرف؟ بالرفق، باللين، بالأسلوب الحسن. وإن كنت تأمر بالمعروف، إذا أمرت بالمعروف فليكن أمرك بالمعروف بمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فليكن نهيك بمعروف لا بمنكر. فإذا بتنهى عن المنكر تجي الواحد يفعل المنكر يقول يا خبيث يا شيطان، لأنك الله سبحانه هذا منكر منك، تسب الناس. تريد تنهى عن المنكر بمنكر؟ انهى عن المنكر بمعروف، وامر بالمعروف بمعروف أيضا. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم، وهكذا مضى الأنبياء من قبله وجاء أتباعهم بإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول بعض الحكماء خذ العفو وامر بالعرف كما قد أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. فمستحسن من ذوي الجاهلين، اللين مستحسن من ذوي الجاه. خذ العفو وأمر بالعرف كما قد أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولم في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. يقول وأعرض عن الجاهلين. وقد مر بنا ما روى البخاري وغيره عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه لما كان الحر بن قيس من جلسائه، وجلسائه أهل القرآن والوعي والإدراك شبابا كانوا أو كهولا، فكان منهم الحر بن قيس، نزل عنده عمه عيينة بن حصن وقال إني أرى لك كلمة عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فرتب له مقابلة مع سيدنا عمر وجاء جلس عنده. إيه يا ابن الخطاب، والله لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، يتجرع على الخلافة النبوية وعلى أمير المؤمنين. فتعجب سيدنا عمر وغضب وأراد أن يؤدبه، قال الحر يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال سيدنا عمر قال فوالله ما تجاوزه، وقف عنده وأخذ يردده وقال عفونا خلاص، كان وقافا عند كتاب الله. لما يجي الأمر من كلام الله وكلام رسوله يقول هذه حقائق الإيمان، هذه حقائق الإيمان التي ضاعت عند كثير من الناس. كثير من الناس علم تاليها فكره، تاليها مداركه، تاليها عقله. عقولنا حواس أعطانا الله إياها ما تصح تكون آلهة، إلا هي مطايا لنا ووسائل للاستدلال وفهم الأشياء والتمييز بينها. أما تتحول إلى آلهة فلا، مثل البصر سبيل لك لتعرف الطريق وإن الخطر فهين تمشي، فكذلك العقل. فعلم كثير من الناس أن حواسك ومداركك وفمك هذا هو الذي تحتكم إليه على طول، ف فخرجت عندهم هيبة الألوهية والربوبية وما حقائق الإيمان ومع الإيمان كلها راحت من عندهم. ونسمع آية ونسمع حديث ونسمع كل سواء ونسمع كلام يتحكم إلى عند مدارك وعقل حياة نفسي أشعر هذا كيف تمام هو تمام. أنت تريد تأخذ نفسك بكلام الله أو تخضع كلام الله لنفسك؟ هذا الفرق بين المؤمن والكافر. الكافر يحب يخضع كلام الله لنفسه، لكن المؤمن يخضع نفسه لكلام الله. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم إذن لسيدنا عقبة بن عامر: يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وتجاوز عن من ظلمك. كما قال إذن هذه المقالة لسيدنا علي بن أبي طالب جاء في عدد من الروايات. وسمعنا قولا سيدنا جعفر الصادق إن هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق: خذ العفو وبر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا مسلك قويم سينازعك فيه إبليس وجنده، لأنه قال قديما: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني قد دخل في دائرتي وكفيت الذين انحرفوا عن الصراط، قد هم معي، لكن أنا بتربص باللي يقصدون وجهك ويريدون الطريق القوي، أنا بديل عندهم هؤلاء، أريد أفتنهم هؤلاء، أريد أن أخرجهم هؤلاء من الطريق المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أخرج منها مذوما من دون لمن تبعك منهم خرج من الصراط المستقيم لا أم لأن جهنم منكم أجمعين. يقول إذن إذا أردت تأخذ العفو وتأمر بالعرف وتعرض عن الجاهلين سيعترض لك إبليس وجنده، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بمجرد أي مساس يمسك، بمجرد أي وسوسة تصل إليك، بمجرد أي خاطر يخطر عليك في الانحراف في التخلي عن القيم وعن المكارم. قال الله: لذ به، أنا سأحميك وأكفيك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول تعالى: فإما ينزغنك من شيء نزغ، فالنزغ أدنى شيء يصيبك من الوسوسة من الشيطان، كما أن النزغ من الإنسان أدنى شيء يصيبك من حركة الإنسان نزغ. يقول: نزغني، أدنى شيء أصابك فنزغ، فأدنى شيء يصلك من وسوسة إبليس نزغ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن هنا كان لصلحاء المؤمنين في الأمم إلى أمة محمد طريق في رد كيد عدوهم الشيطان، حيث أمرهم الله أن يتخذوا عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. ما هي الطريق؟ لا يستقيم فيها قول من قال ترد عليه وتجادله وتتأبى عليه فقط، ولا قول من قال تستعيد بالله فقط من دون مجاهدة، ولكن الطريق أن يجمع بين الأمرين. فهو في استعاذته بالله يستحضر ما آتاه الله من قوة ومعرفة وعلم حتى يتبين له الكيد من الكائد فيما عرض عليه، ويتضح له الأمر على وجهه مستعيدا بالله لا معتمدا على ما في نفسه. وفي هذا علمنا قصة الشيخ الذي ربى بعض تلامذته ثم أراد أن يسافر التلميذ إلى بلدته، فأراد شيخا يكمل له الفهم كيف يحمل سلاح المجاهدة العليا إلى أن يموت. قال له الشيخ: بتروح البلدك البلد اللي أنت فيها هل فيها شيطان؟ قال: يا شيخ أنت تعلم أن الله بث الشياطين في الأرض كلها مع الناس كلهم، مع كل شيطان، مع كل إنسان شياطين يمشون معه ويحاولون إغواءه. قال فما تصنع إذا وسوس لك الشيطان؟ قال أجاهده. سكت الشيخ قليل ثم قال يا ولدي إذا دعيت إلى ما دبى في بيت فتأبق الناس إليها فجيت فاعترضك كلب يمنعك من دخول البيت ما تصنع؟ قال يا شيخ أحمل حجر وارمي به. قال رميت بالحجر جاء ينبح عليك. قال أحمل الثانية. قال حملت الثانية ورميت بها ورجع ينبح عليك. قال الثالثة. قالوا ثالثة ورابعة يكمل الناس غداهم يخرجوا أنت والكلب. قال فما أصنع؟ قال نادي صاحب البيت. قال صاحب البيت كلبك فأنت دعوتنا بدخل إلى المائدة لكن الكلب في الطريق. قال إشارة من صاحب البيت يقول لك لا تدخل بسلام تدرك تدخل مع أول الناس لكن ده جلست وحدك يعني. ففهمت يا ولدي؟ قال بتجاهد الشيطان. جاهد الشيطان لكن مش معتز بعلمك ولا بعقلك ولا بقوتك. شوف صاحب البيت كلمه مرك تتهيأ لدخول جنته ونصب لك مائدة فيها وذا الكلب قاعد في الطريق إبليس ما يريدك تدخل الجنة بتضلي انتو يا وحدكم تتراصعوا ما يتفوت العمر كله والحياة إلا مع مجاهدتك له. صلح اتصال لصاحب البيت نقول له عدو في الطريق بعيده من قدامي فيعيدك سبحانه وتعالى وينصرك إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان علينا يتولونه والذين هم به مشركون. يقول وإما ينزغنك من الشيطان الزغن فاستعذ بالله لذ بالله والجأ إلى الله تعالى يكفيك مكرة وشرة وهمزة ونفخة ونفثة ومن نفثه وتوسته ومن نفخه ما يبعث فيك من الكبر ويقول لك أنت وأنت 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 نفخ نفخ إبليس نعوذ بالله من همزة ولمزة ونفثة ونفخة. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو قبيله من حيث لا نراهم. اللهم أيسوا منا كما أيسوا من رحمتك قنطوا منا كما قنطوا من عفوك باعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. فاستعذ بالله إنه سميع عليم أحاط علما بكل شيء ويسمع كل شيء يعلم أي شيء يوسوس عليك وإيش ترد عليه ويعلم كيف يخلصك وكيف يحميك جل جلاله ويرد كيده عنك إنه سميع عليم. فالجأ إلى السميع العليم جل جلاله ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله بعد ذلك تأمل مسلك الناس في الحياة فما بين متق لي فهو من أحبابي إخوان الملائكة المقربين إخوان العباد الصالحين وإما معرض عني فهو من إخوان الشيطان. يقول من إخوان الشياطين. يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول إن الذين اتقوا تأمل ستجد مجرى الناس في الحياة ما بين هذين الصنفين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان في قراءة طائف من الشيطان وسوسة وأمر بسوء أو نهي عن خير طائف تذكروا ماذا يتذكرون على مراتب. منهم من يتذكر عداوة إبليس ووجوب الحذر منه ومنهم من يتذكر شأن المعصية وخطرها أو شأن الطاعة وفضلها ومنهم من يتذكر ما ورد من الأمر والنهي ومنهم من يذكر الله والمصير إليه وكيف يكون حاله وأنه حاضر معه يرقبه. تذكروا بأي نوع من أنواع الذكرى يتذكر المتقون تذكر. فإذا هم مبصرون ارتفعت الغشاوة واتضحت الحقيقة فبطل كيد العدو. فإذا هم مبصرون انجلت الحقيقة لهم وأدركوا سر ما في هذا الخطاب وسر ما في هذه الدعوة وسر الخطاب من فوق. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ما يتراجعون ما يتذكرون هؤلاء تذكروا. ومعنى تذكروا أنه لم يصبهم هذا الطيف إلا حين غفلوا، فهم إن كانوا مكثر الذكر فلابد بحكم بشريتهم أن ينسوا في بعض الأحيان، وحال نسيانهم يدخل الوسوسة، لكن بمجرد ما تجي الوسوسة ما أسرع ما يعود إلى أصله، ما أسرع يعود إلى ما رسخ عليه قدمه فيرجع إلى تذكروا. فإذا هم مبصرون ارتفع عنهم الغشاوة والتزوير والتلبيس والتدليس، وإذا الأمر واضح بين ما يحتاج إلى تأمل، الله أكبر. فإذا هم مبصرون فيختارون لأنفسهم طريق الحق والهدى ويردون. ومن هنا جاء في بعض الآثار أن مرور الناس على الصراط فوق النار يوم القيامة إلى الجنة سرعتهم فيه على قدر سرعة إعراض أحدهم عن خاطر المعصية إذا ورد بباله. فمن الناس أول ما يخطر خاطر المعصية، خاطر التقصير في واجب، خاطر الارتكاب لمحرم، خاطر أذى أي أحد بغير، أول ما يرد إلى البال يرد بسرعة، فهذا يمر بسرعة على الصراط، والثاني يجلس شوية وبعدين يرد، والثالث يتمادى يتمادى يتأخر معه، هذا وقت المر على الصراط بيقعد تأخر بعدين ما يمشي بسرعة. ومن هنا جاء أن الناس عند مرورهم على الصراط منهم من يمر أسرع من لمح البصر. عجب، ما هذه السرعة الفائقة الغريبة لمح البصر؟ منهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد المضمر السريع، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يحبو. متى يصل هذا الذي يحبو ولا يسلم من كلاليب النار والعياذ بالله؟ على قدر سرعة إعراضك عن خاطر المعصية سرعة مرورك على الصراط إلى جنة الله تبارك وتعالى. ولذا قالوا أول المعصية خطرة، إن مشيت معها تصل إلى المعصية، وإن رديتها من البداية سلمت. يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا غفلوا. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن للشياطين خراطيم يمدونها إلى قلوب بني آدم معنوية يلقون عليهم بها الوسواس إذا غفلوا عن ذكر الله. فإذا ذكر الله نزع الشيطان خرطومه ما دام القلب ذاكر. العبرة بذكر القلب، هو ما بيمد خرطومه للسانك، بيجي للملك داخل اللي يحرك لسانك وعينك وللقلب. إذا غفل القلب مد خرطومه إليه، وإذا ذكر القلب ما قدر. ولهذا من أوصاف الشيطان أنه خناس وأصحابه معه مثله، خناس يخنس إذا ذكر الله، إذا ذكر الله يخنس ما يقدر على ذكر الله جل جلاله. يقول من شر الوسواس خناس، إذا ذكرت الله خنس، فإذا دمت على ذكر الله صعب عليه الولوج إلى قلبك. وما أحسن من سلطان الذكر في ساحات القلوب حماية لها ووقاية من أنواع الشرور. يقولوا تذكروا، فإذا غفل عن ذكر الله فجاءته الوسواس تذكر على مرتبة من مراتب الذكر كما أشرنا، فإذا هم مبصرون. لكن إذا قوي اليقين واستملى وامتلأ القلب بالذكر من بعيد يتشوف وقد يفزع من الطريق كله. إذا يمشي هذا في شارع يقول خلي الشارع له بنوره هذا، وتعبه يروح الشيطان شارع ثاني. إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إن الشيطان لا يفرق من ظل عمر، ما عدو من شخصه الظلال حقه، ما يشوف الظلال حق سيدنا عمر الشيطان يفرق لقوة الإيمان قوة اليقين الله. هذه القلوب الحاضرة مع الله تبارك وتعالى. هكذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فبهذا كان منشور الولاية ذكر الله، وعلامة محبتك لله ذكرك لله، كثرة ذكر لله. وأرشد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فاليوم كم دخلت من مفاسد في الأسر والبيوت، الذكر عند الطعام غير موجود، عند الشراب غير موجود، عند دخول البيت غير موجود، عند الخروج من البيت غير موجود، عند النوم غير موجود، عند الاستيقاظ من النوم غير موجود، عند دخول الخلاء غير موجود، عند الخروج من الخلاء راح الذكر. امتلأت شياطين، امتلأت الديار شياطين، قل ذكر الله. تسلطوا على الأسرة لأن الأسرة يدخلون البيت لا يذكرون الله، يأكلون الطعام لا يذكرون الله، يشربون الشراب لا يذكرون الله، ينامون لا يذكرون الله، يستيقظون لا يذكرون الله، يدخلون الخلاء لا يذكرون الله، يخرجون من الخلاء لا يذكرون الله. وبعد معهم مخالط لهم. النبي بين لنا صورة من هذه الحقيقة لننتبه من ديارنا ونحصنها. يقول إذا جاء الإنسان إلى بيته في الليل، إذا جاء إلى البيت فقال بسم الله عند دخول البيت، قال الشيطان لأصحابه الشياطين لا مبيت لكم الليلة، ما تقدرون تبيتون وسط هذا البيت، لأن صاحبه عند دخوله قال بسم الله، ما يقدرون يبيتون وسط البيت. وهكذا. لكن إذا في البيت ثلاثة أربعة، واحد ذكر هؤلاء شياطين وما يدخلون، شياطين الثانيين يدخلوا مع الثانيين يستبيحون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إذا كلهم ذكروا الله عند دخول البيت ولا شيطان يقدر يبيت في البيت تلك الليلة، غاية الأمر. وقت الطعام لم يذكر الله عليه يمد يده، ولكن بعدين يهرب من البيت ما يقدر يبيت في البيت لأن داخله ذكر الله، سمى الله. قال فإذا قدم إليه العشاء فقال بسم الله، قال الشيطان أصحابه لا مبيت ولا عشاء، كل ماشي لا نقدر نبيت ولا نتعشى الليلة. قال فإذا ذكر الله عند دخول البيت ولم يذكر عند العشاء يقول ثبت العشاء ولا مبيت، كلوا معه وشردوا من البيت، اتركوا المبيت ما يقدرون عليه. نعم. وهذا يحتاج تعرف، هذا غرفة النوم حقك إذا دخلت، هي بيت مش الدار كله، مدخل عند الدار ومدخل للغرفة، بعدين غرفة حقك بيت، اذكر الله عند دخول البيت تبيت وما يقدر يبيت معك. أيوة. يقول لك كأن يأكلون مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أعرابي جشا فالأكل بسرعة دخل وحط يده في القصعة أمسك النبي يده، ما لك يا رسول الله؟ قال قل بسم الله، قال بسم الله، فقال النبي قال إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا بهذا، البعث قال له ادخل، قال فأمسكت يده وإن يد الشيطان لفي يدي مع يده، مسكت الثنتين مرة، لا خليته ولا خليت الشيطان يقدر يمس الطعام. قال فلما قال بسم الله نزع الشيطان يده هرب، فأطلق النبي يد الرجل، كل معنا الآن صلى الله عليه وسلم. قال فإذا لم يذكر الله عند دخول البيت قال الشيطان ثبت المبيت، فإذا قدم العشاء فقال بسم الله قال ثبت المبيت والعشاء، عشان ما في جوع الليلة شوية، لكن المبيت عنده وسط فراشه نبيت معه، معه سرير ندخل فيه سريره، معه فرش ندخل فيه فرشه، يبيتون معه وشاركهم في الأموال والأولاد. قال فإذا لم يسم الله عند دخول البيت وقدم العشاء فلم يسم الله قال الشيطان ثبت المبيت والعشاء. يقول لأصحابه فالبيت فرحانين، المبيت موجود والعشاء موجود، والكل في أن هذا أهمل سنة، عرض بيته لمبيت الشياطين وعشاءه لأكل الشياطين، ولو عمل بالسنة لعصم. بسم الله فاجعلها على بالك. يقول وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، يستمرون معهم ويتمادون في الغي، وسوسة بعد وسوسة ومشروع بعد مشروع، واحد بعد الثاني أفكار طويلة عريضة، وكل ساعة يجيب له فكرة وعد لو صلحت كذا وصلحت كذا. وهناك أمامك نموذجين مختلفين، من أصله الخير وغالب عليه، إذا فكر في الشر يفكر في الشر فجأة ثم ينقص يقل ثم يقل ثم يقل ثم يتلاشى يتوب خلاص يرجع، والثاني يفكر في الشر ثم يزيد ثم يزيد ثم يزيد. هؤلاء أخوة سيدنا يوسف أصلهم خير لكن غلبت النفوس عليهم والحسد على يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، شو بدأ التراجع، أول اقتلوا بعدين لا 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 شوي اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم ما تكونوا بعد قوم صالحين. قال لا 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 تقتلوا، ألقوه في غيبة الجب. ليش؟ قال لي التقطوا البعض اللي يمرون على البير يحملوا، ما تخلوها كذا أو نبعدوا أرض ما فيها أحد يتعرض للهلاك والموت، لا لا حطوه في البير عليها المارة يمرون، يأخذون يأخذ المسافرون منها معهم، بيجي أحد بيأخذه. قالوا طيب ينزل واحد بعد ثاني، لكن لما واحد شرير أصله الشر يفكر الواحد يقول أضربه، قلوا له حبسه أحسن، قلوا له عذبه، ولا أحسن نقتل أبوه، يطلع على وجهه إذا بدأ بشر قليل يكثر وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يمتنعون، لا الشياطين يكفون عن الوسوسة ولا هؤلاء يكفون عن الفعل، هؤلاء يستجيبون وهؤلاء يملون، وهكذا من ظلمة إلى ظلمة، من شر إلى شر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أحسن من حصن الذكر، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فالله يجعلنا من إخوان الملائكة وإخوان الصالحين، ولا يجعل فينا أحد من إخوان الشياطين، وينظر إلينا وإلى السامعين نظرا من عند يعصمنا بها من كيد النفس والهوى والشيطان الرجيم. اللهم احفظنا من كل مكر ومن كل غدر ومن كل آفة، وارزقنا الاستنارة بوحيك الذي أوحيته والاتباع لنبيك الذي أرسلته حتى تحشرنا في زمرته وأنت راض عنا. وانظر إلى أمته نظرة تزيل العنا عنا وتدن المنى منا، وكلها لا نعطاه في كل حين برحمتك يا أرحم الراحمين.